بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله كتاب الطهارة، الباب الثاني في معرفة أفعال الوضوء وما يتعلق بها المسح على الخفين، المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين. وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح والأعلى مستحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا كم الباب أو الفصل كما علمتم هو في المسح على الخفين، والمؤلف قال المسألة الثانية في المسألة الثانية. وأما تحديد المحل، تحديد المحل الذي يمسح، هل هو أعلى الخف وحده أو أعلى الخف وأسفله أو يخير بينهما؟ إذا راجعت كتب الفقه ترى أنه لا خلاف بين العلماء في أن المسح الواجب يكون لأعلى الخف، يعني هذا كأنه محل اتفاق في المسألة، وإنما الخلاف في أسفل الخف هل يمسح أو لا. والإنسان إذا لم يتأمل في كتب المذاهب يقول هذه المسألة لا خلاف فيها أنه لا يمسح أسفل الخف، عملا بأثر علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. لكن لما تفتش في كتب العلماء تجد هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها المؤلف، أن الواجب هو مسح أعلى الخف، ويستحب مسح الأسفل، أو يعبرون بتعبير إجمالي يقول يمسح أعلى الخف وأسفله. هذا القول كما ذكر المؤلف هنا مذهب المالكية والشافعية، ونقله الكاساني عن الحنفية، أنه يمسح أعلى الخف ويمسح أسفله. القول الثاني أنه يمسح أن الواجب هو مسح أعلاه وأسفله على الخف وأسفله، وهذا منقول عن بعض المالكية. القول الثالث أن الواجب هو مسح أعلى الخف فقط، وهذا المنقول من مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة وداود ومن معهم. القول الرابع ما نقله عن ابن شهاب، وهو أنه مخير بين مسح أعلى الخف وبين أسفله، والمؤلف وصف هذا القول بالشذوذ، أنه قول شاذ لم يسبق إليه. إذن هذه الأقوال الأربعة هي خلاصة الأقوال في محل مسح الخف، إما أنه يمسح الأعلى وجوبا ويمسح الأسفل استحبابا، أو الواجب هو مسح الأعلى والأسفل، أو الواجب هو مسح الأعلى ولا يستحب مسح الأسفل، أو التخيير كما قلنا عن ابن شهاب. نعم.
وسبب اختلافهم
أعد عبارة المؤلف.
وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي.
هذا هو المعتبر في مذهب مالك، وفي مذهب الشافعي نقله في المهذب وأيده عليه النووي في المجموع، وكما قلنا لك نقله الكساني أنه مذهب الحنفية.
ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
وهو مذهب ابن نافع قال في القوانين الفقهية بن جزي: والواجب مسح أعلى الخف ويستحب أسفله، وقيل يجب، يعني كأنه يشير إلى مذهب ابن نافع هذا. نعم.
ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة.
ومنهم من أوجب مسح الظهور، وهذا هو المعتمد عند الحنفية والمعتمد، وهو مذهب الحنابلة لا يقولون بغيره، وداود وسفيان وجماعة. نعم.
وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح والأعلى مستحب.
أيهما مسح عندي ليس مستحب، ما في، ليس موجودة. أيهما مسح، وهذا القول وصفه المؤلف بالشذوذ، والقول الشاذ هو أن يخالف أحد العلماء جماعة العلماء في قول لم يسبقه إليه أحد وليس عليه دليل، فيكون هذا القول شاذا. نعم.
وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة ابن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، والآخر
يعني
حديث
هذا
علي.
حديث المغيرة رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، والحديث معلول. وكذلك فيما رواه عبد الرزاق قال رأيت ابن عمر عن ابن جريج قال عطاء رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني خفيه، مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وقد أهرق ذلك الماء فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها. ورجاله ثقات، هذا ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر، هذا رجاله ثقات. وأجيب عنه أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، مخالف لما هو مرفوع فلا يقبل. هذا قول من قالوا يمسح الظاهر والباطن. وأيضا استدلوا من النظر أن المسح بدل من الغسل، والأصل في البدل أن يكون كالمبدل، أن يكون كالمبدل منه. والغسل لما كان لظاهر الخف ولأسفله كذلك ينبغي أن يكون المسح. وهذا يأتي معنا أنه وإن كان القياس له وجه إلا أنه عارضه نص، والقياس إذا عارضه نص فإنه يقدح فيه بقادح فساد الاعتبار، يقال هذا قياس يخالف نصا فلا يقبل. وإن كان القياس صحيحا يعني استوفى أركانه من الأصل والفرع والعلة الجامعة والاشتراك في الحكم فهو قياس صحيح من حيث هو، لكنه باعتبار مخالفته للقياس يكون فاسدا.
والآخر حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة
على السبب. هذا حديث علي ليس أثرا عن علي فقط، بل عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد بيانا لأمر كما علمت أن له حكم ما كان بيانا له. فيقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الذي يواجه النجاسة والأقذار هو أسفل الخف ليس أعلى. فكان لو كان المسألة بالقياس والمقايسة والرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلما ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل قياس وأبطل كل رأي، لأن الرأي له مجال إلى أن يصل إلى النص، فإذا وصل إلى النص لا قيمة للرأي. إذا جاء نهر الله بطل نهر معكل، فهذا كذلك. نعم.
فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهو طريقة حسنة.
يقول إذا تعارض عندنا نصان فإن أول ما نسعى إليه هو الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينا. أولا نجمع، والجمع هو أن نحمل هذا الحديث على نوع من الحكم ونحمل هذا على نوع آخر أو على جهة وهذا على جهة، بحيث يكون كلا الحديثين معمول به، قد يكون كلا الحديثين معمولا به. فإذا قلنا نحمل حديث علي على الوجوب أن الواجب هو مسح على الخف، وحديث المغيرة نحمله على الاستحباب، فنكون رجحنا بهذا القول الأول. القول الأول أن حملنا هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب. هذا الحمل جيد، لكن في حالة تساوي الأدلة. أما إذا كان بعضها أصح وأقوى فلا شك أنه مقدم على غيره. نعم.
ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل.
يعني أنت تعرف أن الترجيح له عدة أسباب، إما من حيث السند، ترجيح حديث سنده أكثر رواته أكثر، هذا من حيث السند، هذا متصل وهذا منقطع، هذا متصل وهذا مرسل أو منقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع، فهذا نوع من أنواع الترجيح بين الحديثين. فإن لم نجد هذا لجأنا إلى طريقة أخرى من حيث المتن، من حيث الدلالة، هذا عام وهذا خاص وما أشبه ذلك، أو نرجع إلى شيء من خارج يقوي أحد الدليلين، لأن الترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر. فيقول هنا عندنا حديثان، حديث علي وحديث المغيرة، فإذا نظرنا في أصلهما وجدنا أن حديث علي أقوى إسنادا، ووجدنا أن حديث المغيرة هو فعل صحابي والآخر هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأحيانا بما يقترن به، يعني مثلا كأن يكون أحد القياس الحديثين يؤيده إجماع أو يؤيده قياس أو أي دليل آخر، فهو يقول نؤيد بالقياس، هذا نؤيد بالقياس إذا لم يكن في الإسناد ولا في المتن ما يرجح هذا، ثم نرجع بعد هذه المرجحات الخارجية في النص. وهو هنا يقول فمن رجح حديث المغيرة رجحه من قبل القياس، يعني أنه اعتضد بالقياس وهو قياس المسح على الغسل. ومعلوم ما بينهما من فروق، حتى وإن قلنا بالقياس لكن بينهما فروق. الأصل في القياس في المسح يعني التسهيل، مثل مسح الرأس. تعلمون أن أكثر هؤلاء الذين قالوا مخصوصا المالكية قالوا بتعميم المسح هناك، وأكثر هؤلاء الجمهور قالوا يمسح البعض، الحنفية قالوا الربع، الشافعية قالوا ثلاث شعرات. إذن ما قالوا هناك نقيس هذا الممسوح على المغسول، فالمسح الأصل فيه التخفيف. وحتى الذين يقولون بالمسح لا يقولون بالاستيعاب، هذه فروق. ما يقولون بالاستيعاب لجميع، حتى الذين يقوم بظاهر القدم، بل يقول أربعة أصابع أو يمر أصابعه هكذا من مبدأ قدمه إلى منتهى، وهذه لا تكفي عن لا تعطي الاستيعاب الكافي، بل الخطوط يقولون في المسح. نعم.
ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، والأسعد في هذه المسألة هو مالك. وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة.
يعني المؤلف من أول قال أيد مذهب مالك، رجحه قبل هذا كله لما تطرق، وين ذكر هذا؟ ومنهم من أوجب الشرف الأول إلى أن مذهب مالك هو الأولى. أيها من ذهب مذهب الجمع بين هذه حمل على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة، وهي طريقة الإمام مالك. فهنا يقول ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس. لماذا؟ الأول تقول ما وافقه القياس يرجح، ولا تقول ما خالف القياس يرجح. كيف؟ تعلمون أن مخالفة القياس دليل على أنه منصوص عليه، والأصل القياس. ولهذا العلماء يقولون الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، الناقل عن الأصل، لأن الأصل القياس صحيح، لكن الناقل عن الأصل هذا مقدم، لأن هذا معه زيادة علم واحتمال تغيير الأحكام. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفة القياس أو من جهة السند لكونه أصح. والأسعد في هذه المسألة هو مالك. يقول هذا نظر المؤلف رحمه الله تعالى، والمسألة كما لاحظت أنها تعتويرها الأقوال، يعني هذه الأقوال كلها عليها أدلة، وهذا يدلك على أمر أعدناه وكررناه كثيرا، أن أحدا من أهل العلم لم يقل من تلقاء نفسه، ولم يقل بهوى، وإنما قال ما قال عن علم بحسب ما ظهر له. فهذه النصوص، هذا لم يأتي بهذا القول من عند نفسه، وإنما قاله بناء على أدلة. نعم.
وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل.
أيوة، يعني هذا الذي قال يخير، وهو يعني أشهب أصحاب مالك، قال وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، يعني النصوص كلها تدل على أنه مسح أعلى وأسفله، أو مسح أعلى كما في حديث علي، لكن الباطن وحده ليس عليه دليل، لم يدل عليه الأثر حديث المغيرة ولا حديث علي، ولم يدل عليه القياس. فقائله لم يعتبر بهذا ولا بهذا، وغاية ما يمكن أن يستدل له أو يلتمس له عذر أنه ورد مسح على الخف ومسح أسفل الخف، فدل ذلك على جواز الجميع، لكنه لم يرد مسح أسفل الخف وحده في جميع النصوص، فكأن هذا القول استبعد ابتداء لأنه لم يرد نص به، وإنما ورد النصوص إما بمسح أعلاه وأسفله، وإما بمسح أعلاه كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن حديث علي هو الأولى وأنه وأن المسح لأعلى الخف. وحتى أولئك الذين يقول يمسح أسفل الخف يقول إلا إذا كان نجسا فأنه لا يمسحه، إذا كان نجسا لا يمسحه. إذن علمنا من هذا أن العمل هو بما عليه حديث، ما دل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأن المسح يكون لأعلى الخف لا لأسفله.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة المسح على الجوربين. وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري.
المسألة الثانية قال المؤلف في المسح على الجوربين، الجوربين هي ما يلبس على الرجل كما قال صاحب البناية، قال الجورب يتخذ من جلد يلبس في القدم إلى الساق، مثل الشراب يعني الشراب إلى الساق لا على هيئة الخف، بل هو لبس فارسي معرب وجمعه جوارب وفي الصحاح ويقال جوارب أيضا. قال: قلت الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشعبية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول، يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب، وجورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله. والمنعل هو الذي وضع جلد على أسفله كالنعل للقدم، وفي الصحاح أنعلت خفي ودابتي وفعلت وفي المعرب أنعل الخف ونعله جعله نعلا. إذن الجورب هو الشراب تقريبا، لكنه فيه تفصيل. المؤلف هنا ذكر فيه قال: اختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع من ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، ومن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. هكذا المؤلف أجمل المسألة، والمسألة فيها تفصيل. هذه المسألة لا يخلو الجوربان من حالتين، هذا عند الحنفية، ورأيت أن أكثر العلماء يتبعهم في ذلك وإن عبروا بتعبيرات أخرى. قالوا: لا يخلو الجوربان من حالتين. الحالة الأولى أن يكونا مجلدين أو منعلين، يعني مجلد فيه جلد في أعلاه، ومنعل يعني أنه فيه جلد في أسفله، في أسفل الجورب هذا فيه جلد. أن يكون مجلدين أو منعلين، فإن كان مجلدين أو منعلين يجزيه المس عليهما بلا خلاف عند الحنفية، وكذلك عند المالكية، ويشير إليه مذهب الشافعية، لأنه يمكن المشي به إذا كان منعلا، فإنه يمكن متابعة المشي به، وهذا هو السبب. فيجوز المسح عليه. الحالة الثانية: وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين، فإن كان رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. يقول الكساني يقول: لا يجوز المسح عليهما بالإجماع لعله عنده، وإن كان ثخينين ففيه خلاف على قولين، ليس منعلين لكنه ثخين، يعني يمكن متابعة المشي فيه. قال هذا فيه قولان، القول الأول لا يجوز عند أبي حنيفة، هذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، قال لا يجوز عند أبي حنيفة، وكذلك في مذهب المالكية وفي مذهب الشافعية وحتى مذهب الحنابلة يشير إلى هذا. القول الثاني يجوز المس عليهما عند أبي حنيفة، عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده الذين يزورونه: فعلت ما كنت أمنع الناس منه، فعلت ما كنت أمنع الناس منه، فاستدلوا به على رجوعه. وهذا قول جمهور الصحابة كما في البناية. هناك قول ثالث وهو يعني ليس بعيدا من هذا لكن في زيادة شروط، وهو يجوز المسعى للجورب بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، يعني متين، هذا الأول. والثاني أن يكون منعلا على نفس الشرط السابق الذي ذكره الحنفي، وكذلك هذا قريب منه عند الحنابلة تقريبا، قالوا إنما يجوز المسعى الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني يمكن متابعة المشي فيه. فتقريبا المذاهب تشترك في هذين الشرطين، أنه إذا أمكن متابعة المشي فيه وكان صفيقا جاز المسح عليه. ودليل القائلين بالجواز أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، توضأ ومسح على الجوربين، وقياسه على الخف لأن الخف من أجل المشقة، والمشقة مشتركة، لأن الإنسان لو نزع خفه عند كل وضوء لوجد صعوبة، وهذه حاصلة حتى ولو لم يمكن متابعة المشي فيه، الشراب يجد الإنسان مشقة في نزعه، فهذا هو الأصل. والآخرين يعني قالوا ثبت نص فلا يقاس عليه الخف ولا غيره. اقرأ. نعم.
وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها.
لا يقاس أم هي عبادة، من جهتين، الذين يمنعون القياس يمنعونه من جهتين: من جهة أنه لا قياس في العبادات أصلا، والأمر الثاني أن الرخص لا يقاس عليها، لا قياس في الرخص، وهذا بمثابة الرخصة المسح على الخفين. فلما رأوا ذلك منعوا المسح على الجوربين، قالوا النص ورد في الخف فنبقى على الخف ولا نعديه إلى الجورب. لكن العلة معقولة هنا، لماذا المسح على الخفين؟ من أجل المشقة التي تلحق الإنسان أنه ينزع خفه كلما أراد أن يتوضأ، كذلك هذه المشقة توجد في الجورب في الشراب أكثر منها في الخف.
فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح
يعني
عنده الأثر
على الخف، من لم يصح عنده حديث المغيرة أنه مسح على الجوربين قال نبقى على الأصل ولا نقيس.
ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلما، وصححه الترمذي.
نعم.
ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد، وعن مالك في المسح عليهما روايتان إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز.
عرفت أن المجلد أنه شبه اتفاق على أنه يجوز المسح عليه لثبوته في القدم ولحصول المشقة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يقول ابن قدامة في الروضة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا، نرجو منكم التوضيح.
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ لا خلاف أولا بين العلماء أن صيغة افعل غير صيغة لا تفعل، يعني أن هذه صيغة وهذه صيغة، هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضداده؟ إذا قيل لك قم يعني لا تجلس، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، قم أي لا تجلس، فهل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده أو يستلزمه؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهذه المسألة التي قال فيها الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، قال: هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني كأنه يشير إلى قول الذين قالوا أن الكلام شيء واحد، قول الأشاعرة وغيره، فالأمر هو النهي والنهي هو الأمر، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يقول إيش؟
وموجب النهي ترك المنهي أبدا.
موجب النهي هذا الذي يقتضيه النهي، أن تترك المنهي عنه، فلو فعلت المنهي مرة واحدة لم تكن موفيا بحق النهي، لا تفعل لا تتكلم، فإذا تكلمت انتهى النهي، ولهذا يقول النهي إذا وقع خلاص لا يحتاج، ما يمكن تداركه، بخلاف الأمر إذا تركه الإنسان، الأوامر إذا تركه يتداركه، أما النهي إذا تركه الإنسان لا يمكن تداركه. نعم.
وكذلك العكس، هل النهي عن شيء أمر بضده؟
نعم، يستلزمه نفسه.
يستلزمه. نعم. كذلك يسأل عن قول ابن قدامة: لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر.
لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر. إرادة الآمر هذه مسألة أولا الخلاف فيها لم يحرر على وجهه، هذا أولا، وشيء ثاني أنه دخل فيها المعتزلة. عندك إرادة الصيغة، إرادة الصيغة هذه أمر مشترط فيها، والإرادة الأمرية ما تريد الله عز وجل إذا أمر بشيء فهو يريده، الإرادة الأمرية يريد أن يقع ويحب أن يقع، بخلاف الإرادة الكونية، الإرادة الكونية قد تقع وقد لا تقع. فالخلط بين الإرادتين هو الذي سبب الخلاف في هذه المسألة، وإلا هي واضحة لا إشكال فيها. لا.
الأخ يسأل يقول: ما بال الجور بالمعروفة المنتشرة حاليا مثل ما استعملتم، هل يمسح عليها أو لا؟
يمسح عليها إذا لم تكن مخرقة، لأن قلنا السبب هو ثبوته في الرجل والمشقة، فإذا كان فيه مشقة يمسح.
فيه نعم. جوارب تحت الكعبين
يمسح. لا تحت الكعبين لا.
يقول: فالذي يجوز المسح على الخف، هل هؤلاء اتفقوا على المسح مرة واحدة أو ثلاثا أو أنهم على خلاف؟
لا، المسح على الخف، أنت عرفت أولا أن المسح على الخف في الجملة ليس فيه خلاف بين أهل السنة، وذكرنا لك الأقوال الثلاثة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى في إنكاره في الحضر وفي السفر، وقال عنه ابن عبد البر هذا هو أشد الأقوال على الإمام، لكن المعروف أنه جواز المسعى الخفين. فالخلاف في الجوربين هو بين القائلين بالمسعى الخفين، هذا هو الأصل.
الأخ يسأل يقول: لماذا استحب الصحابة والسلف أن يعتمروا في شهر رجب، ومن المعلوم أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار في شهر رجب كما أنكرت عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري؟
يعني هو رجب فيه فضائل كثيرة، ها، لكن ليس فيه شيء، ربما بعضهم اعتمد على بعض الآثار أو نحو ذلك.
هل ثبت الاستحباب عن بعض الصحابة؟
ما أحضرني.
الأخ يسأل عن الشراب، هذه
عن أيش؟
الشراب، هل يمسى عليها أو لا؟
يمسى عليه الشراب. ماذا؟ يجوز تمسى.
الأخ يسأل عن صلاة الوتر إذا فاتت، هل على يترتب عليه شيء؟ كيف يقضيها؟
إذا قضاها في النهار يقضيها شفعا، إذا كان يصلي ركعة يصلي ركعتين، إذا صلي ثلاث يصلي أربع، إذا صلي خمس يصلي ست، وهكذا.
إذا فاتت هل عليه شيء؟
نعم.
إذا فاتته هل عليه شيء؟ هل يأثم؟
لا، إن شاء الله لا إثم عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.